بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، يقول الأخ قصر المحمدين: أخرج الخطيب في تاريخ بغداد 2/64/165، تقدم البارحة في تذكرة الحفاظ وهي كذلك في السير. قال الخطيب: حدثني أبو الفرج محمد بن عبيد الله بن محمد الخرجوشي الشيرازي قال: سمعت أحمد بن منصور بن محمد الشيرازي يقول سمعت محمد بن أحمد الصحاف السجستاني يقول: سمعت أبو العباس البكري من ولد أبي بكر الصديق يقول، فذكر القصة. محمد بن أحمد الصحاف السجستاني لم توجد له ترجمة. وأبو العباس البكري قال: الذهبي لا يعتمد على حديثه، ذكره في لسان الميزان، ذكره الحافظ الحجر في لسان الميزان. إذا عندنا أبو العباس البكري ضعف، السجستاني لم توجد له ترجمة، فينظر هل له طريق أخرى غير هذا الطريق ولا. فإن كانت من هذا الطريق فقط ففيها ضعف. استشكل بعض الأخوة قول الشوكاني في نجاسة المني، مع أنه رد على حديث عائشة، يعني ما يسلم بالاستدلال بحديث عائشة ليس صريح، مع أنه يرى النجاسة مطلقا، ويراجع على ماذا اعتمد من النية. يقول: فائدة عن أكل جلود الحيوانات التي أكل لحمها. أخرج البخاري عن أنس أنه قال: ولا رأى النبي صلى الله عليه وسلم شاة صميطا بعينه حتى مات. الصميط وما زير شعره بالمستان ثم شويه، معلوم هذا. نعم. يقول: قلتم بنجاسة الخنزير، فهل لعابه نجس تبعا للجسم أم لا؟ نعم، ما يحكم بنجاسته فلعابه تبعا له. يقول: أثبتتم نجاسة الكلب الخنزير في صفحة 114، وأثبتتم طهارة الخنزير في صفحة 58. من يفتح صفحة 58؟ نعم، في الحكم بنجاسة الخنزير صفحة 58. أريني ماذا بين مالك والصحيح، يعني يكون رجعنا عن هذا القول، رجعنا إلى القول بنجاسة الخنزير. يقول: هل يجوز أكل الهرة وعلى أحد من النعم؟ قال بذلك: لا، هي من المحرمات. وأما هل يوجد من قال؟ نعم يوجد، وسيأتي معنا إن شاء الله في كتاب الأطعمة، لأنها من السباع، قد نهي عن كل ذي نام من السباع. يقول: قال النووي: باطل لا أصل في حديث عمار، وهذا هو قول البيهقي أيضا كما في الكبرى. نعم، لعل النووي استفاده من البيهقي، هو شافعي، ولو عزا إليه كان أحسن. ماذا انتهينا في حكم مني الآدمي؟ نعم يا علي، طهارة، ما الدليل؟ كانت عائشة تفركه من ثوب رسول الله فركا، وإذا الأصل الطهارة، ومن حكم النجاسة يحتاج إلى دليل صريح. مجرد الغسل هل يفيد النجاسة؟ لا يفيد، قد يغسل الإنسان من المخاط وغيره، لكن لو جاء أمر بالغسل هل يستفاد منه النجاسة؟ نعم يستفاد، لكن ما جاءنا أمر بالغسل، جاء من فعل عائشة، والفعل لا يفيد أنه نجس وأنه يجب غسله. ولذلك في بعض الأوقات كانت تفركه فركا. عمن ثبت القول باستحباب من الصحابة؟ عبد الله بن عباس صريح في ذلك، يقول: ولا تغسله إن شئت إلا أن تقذره، وهو صريح، سنده صحيح ابن عباس، وهو من أصرح ما ذكر. وجعل سعد أنه كان يفرك فركا يدل على أنه يرى الطهارة. من الذي جعل الوجوب من الصحابة؟ وهريرة بن عمر، قالوا: إذا لم يعلم موطنه فيغسل الثوب كله. طيب، مني الحيوانات، مني الحيوانات يعني ما كان، كيف ما جاء الدليل بنجاسته؟ يعني حيوان من أصله نجس كالكلب والخنزير. إذا المرجح في هذه المسألة أن الحيوانات طاهرة، أن منيها طاهر إلا ما ثبتت نجاسته كالكلب والخنزير. نعم، هذا القول هو المرجح من الأقوال، وهو مذهب الحنابلة وأحد الأوجه عند الشافعية. ومذهب الحنابلة واحد الأوجه عند الشافعية. وللشافعية وجهان آخران، الشافعية وجهان آخران، نعم، مذهب الحنابلة التفصيل بين ما يؤكل لحمة وما لا يؤكل لحمة. إذن الحنابلة فصلوا بين ما يؤكل لحمة وما لا يؤكل لحمة، فعندهم ما لا يؤكل لحمة نجس، وما أكل لحمة مني طاهر. فمثلا مني الهر عندهم ماذا يكون؟ نجس، لأنه لا يؤكل لحمة. وهناك ثلاثة وجهان آخران عند الشافعية. وجه بأن كلها طاهرة الحيوانات إلا الكلب والخنزير، لأنها نجسة الأصل، وهذا القول الذي اخترناه، لأن الأصل الطهارة ومن أثبت النجاسة عليه الدليل. ونجم ماذا حكمنا بنجاسة مني الكلب والخنزير؟ لأنه متولد من أصل النجس، لأنه هو أصله نجس. وهناك قول الشافعية بأن جميع الحيوانات منيها نجس بدون أي استثناء، لأن المرجح هو الطهارة، لأن هذا هو الأصل، إلا الكلب والخنزير. طيب، رطوبة فرج المرأة، الرطوبة سائل ماء أبيض ينزل من رحم المرأة، ينزل من الرحم، متردد بين المذي والعرق، يعني لونه متردد بين المذي والعرق، وليس له لزوجة كلزوجة المذي، ليس فيه لزوجة كلزوجة المذي، يسمى رطوبة. يكثر عند النساء التي عندهن التهابات في الرحم، بعض الجروح والالتهابات يكثر فيها، ويكثر أيضا من الحوامل، من المرأة الحامل في أثناء الحمل، لا سيما في الأشهر المتأخرة، في الشهر الثامن أو التاسع، يكثر منها نزول هذا الماء من رحمها. فهل هذا الماء نجس أو طاهر؟ نعم، من عنده جواب؟ نعم، اختلفوا في ذلك، فمنهم من حكم بنجاسته، وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد. استدلوا بحديث أبي بن كعب في الصحيحين، قال رسول الله: إذا جامع الرجل المرأة ولم ينزل، قال: يغسل ما مس المرأة منه ويتوضأ ويصلي. أمره بأن يغسل ما مسه من المرأة ثم يتوضأ ويصلي. والقول الثاني الطهارة، وهو الصحيح في مذهب الحنابلة والأصح عند الشافعية. واستدلوا بحديث عائشة الذي في الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تفرك الثوب فركا، وكذلك الغسل مع بقية بقع الماء، وأيضا الأصل الطهارة، ومن ادعى نجاسة يحتاج إلى دليل صريح في ذلك. أما حديث أبي بن كعب الذي ذكروه، جامع الرجل امرأته ولم ينزل، قال: يغسل ما مس المرأة منه ويتوضأ ويصلي، ففيه أنه يغسل ما أصابه من المرأة، ولا شك أنه قد يصيبه منها المذي، قد ينزل من المرأة المذي، وهو أكثر عند النساء من الرجال، فيكون ليس صريحا في أنها رطوبة، قد تكون مصحوبة هذه الرطوبة بشيء من المذي، وهذا هو الأكثر عند الجماع، تصاب المرأة بالمذي، فهذا لا يدل على نجاسة الرطوبة التي تنزل من الرحم. بقية تنبيه على الحديث، الحديث منسوخ، ما مسألة أنه يتوضأ فقط منسوخ، الوضوء فقط منسوخ، نسينا أن ننبهنا، وكان ينبغي التنبيه أن الحديث قد أمر بالغسل، يعني إذا جامع الرجل امرأته ولم يحصل الإنزال فيجب الغسل، يجب الغسل وإن لم ينزل. لكنهم الآن استدلوا بالفقرة الأولى، يغسل ما مس المرأة منه، أما الوضوء فقط فقدنا استخفاف الواجب الغسل. حديثنا المسلم لا ينجس يعني لا يدل يعني دلالة صريحة، لأنه قد يقال البول أيضا خرج من المسلم حكم بنجاسة، فالعبرة بالأدلة يعني الأصل الطهارة، ولا يحكم إلا على نجاسة إلا بدليل. بقي ما يعني سيذكر إن شاء الله في موضع آخر، هل هذه الرطوبة نجسة؟ نعم تنقض الوضوء، هو سيأتي إن شاء الله في باب نواقض الوضوء على أن هذه أشياء مغتصبة، ماذا ليست من فعلها وتبتلى به بعض النساء بكثرة، فالأحوط الوضوء لكل صلاة. وأما الجزم بأنها تنقض الوضوء ففيه نظر، أن هذا غاصب مثله مثل السلس، فالمرجح أنه لا ينقض، ومع ذلك الأحوط الوضوء لكل صلاة. تتوضأ عند الصلاة ثم تصلي، وإن نزل شيء من هذه الرطوبة فلا ينقض وضوءها. إن شاء الله يأتي في بابه. بسم الله. قال رحمه الله تعالى عن أبي السمح رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. أخرجه أبو داود النسائي وصححه الحاكم، إسناده حسن وله شواهد يصح بها. جاء عن علي بن أبي طالب، إسناده صحيح، وجاء عن أم الفضل لبابة بنت الحارث عند أحمد أبي داود، وإسناده حسن، فالحديث يصح بشواهده، حسن بذاته صحيح بشواهده. الشيخ الألباني إذا قال حسن صحيح يقصد حسن بذاته صحيح بشواهده. قال: المسائل والأحكام المستفادة من الحديث. تطهير بول الرضيع. طيب، هذه المسألة التي ساقها المؤلف من أجلها، وهي كيف يزال، كيف تزال النجاسة. ففي بول الغلام جاء ترخيص من الشرع بأنه يرش عليه الماء رشا، أو ينضح عليه الماء. ومسألة النضح من بول الغلام قد جاء في حديث الصحيحين عن من؟ حديث عائشة: أتي بصبي فوضع على بوله فبال على ثوبه فدعا بما فاتبعه إياه ولم يغسله. حديث أيضا مقيس بنت محصن أن الأسدية رضي الله عنها أنها تفدي ابن الله صغير لم يأكل الطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بما فاتبعه إياه ولم يغسله. لكن ساق الحديث من خارج الصحيحين لزيادة التفصيل بين بول الجارية وبول الغلام، لأن هذا لم يأتي في الصحيحين، والحديث صريح في المسألة، فكان المصير إليه. قد أخذ بظاهره أحمد وإسحاق ومن التابعين عطاء والحسن والزهري، ووجه عند الشافعية على التفصيل المذكور في الحديث: بول الجارية يغسل غسلا، والغلام الرضيع ينضح عليه الماء نضحا أو يرش بالماء. وقد ثبت فعل ذلك عن بعض الصحابة، جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه الفتوى بذلك، وإسناده إليه صحيح كما في سنن أبي داود وكما في ابن الأوسط لابن المنذر. ثبت ذلك عن علي رضي الله عنه كما في سنن أبي داود والأوسط لابن المنذر رقم 380 من سنن أبي داود، وابن المنذر برقم 696 ابن المنذر برقم 696 وأثر أم سلمة عند أبي داود رقم 382 أثر أم سلمة عند أبي داود برقم 382 والأوسط لابن المنذر رقم 697. فهذا أثر عن الصحابة في نفس ماذا فيما جاء به الحديث. قد جاء عن الأوزاعي أنه قال: يكفي النضح فيهما، وكأنه أخذ بما جاء في الصحيحين وقاس الجارية عليه. في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم نضح في بول غلام كأنه قاس عليه الجارية، ولكن هذا يخالف ما جاء في هذا الحديث الذي بين أيدينا، ولعل الأوزاعي لم يبلغه. وهذا القياس يعتبر فاسد الاعتبار لمصادمته النص الذي في الباب. وأما الحنفية والمالكية فيقولون يجب الغسل منهما جميعا، وهذا كذلك مخالف لحديث الباب. طيب، فما ضابط هذا الغلام الرضيع؟ ما ضابط الغلام الرضيع؟ فإن المعلوم أن الغلام وإن كان صغيرا فإنه يطعم شيئا. ربما تعلمون أحاديث التحنيك، أحاديث التحنيك كان يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالطفل فيحنكوا بالتمر، كذلك يحنك بالعسل وما أشبه ذلك، فيكون الغالب يستقل بالطعام، أن اشتهاه وصار مقصودا في التغذية، يعني لا يشترط أن يكون مستقلا، قد يتغذى به وباللبن، فلا يشترط الاستقلال، ولكن يشترط أن يكون ماذا مقصودا لتغذيته، يعني صار مما يشتهيه ومما يقول مما يقام به الولد. وأما الشيء اليسير الذي يساعد ولا يستغنى به فلا. نقلنا بعض الأقوال لأهل العلم في الضابط نقرأها عليكم. قال الإمام أحمد رحمه الله كما في المغني، قال: الصبي إذا طعم الطعام وأراده واشتهى غسل بوله، وليس إذا أطعم، لأنه قد يلعق العسل ساعة يولد. والنبي صلى الله عليه وسلم حنك بالتمر، ولكن إذا كان يأكل أو يريد الأكل، أن يصبح شيئا ماذا يقوم مع اللبن في التغذية، ليست التغذية خاصة، نعم ليس الأصل هو اللبن، بل يقوم الآن أصبح الطعام قائم مع اللبن في قوام الصبي في تغذيته. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: ثم إن النضح إنما يجزي ما دام الصبي يقتصر به على الرضاع. أما إذا أكل الطعام على جهة التغذية فإنه يجب الغسل بلا خلاف. وقال حافظ حجر رحمه الله في فتح الباري: المراد بالطعام ما عدا اللبن الذي يرتضعه، والتمر الذي يحنك به، والعسل الذي يلعقه للمداواة وغيرها. فكان المراد أنه لم يحصل له الاغتذاء بغير اللبن على الاستقلال. هذا مقتضى كلام النووي في شرح مسلم وشرح المؤذب، بمعنى أنه لو ترك اللبن لكان يستطيع الاستقلال بالغذاء. ثم قال: وحمل الموثق الحموي في شرح التنبيه قوله لم يأكل على ظاهره، بمعنى لم يأكل شيئا، ما عنده إلا اللبن، وهذا بعيد. فقال معناه لم يستقل بجعل الطعام في فيه، يعني حمله على أنه يأكل بنفسه، هذا معنى كلام الحموي، هذا أيضا بعيد، بمعنى يأخذ الطعام يستقل بنفسه، يأخذ الطعام ويأكله إلى فمه، وهذا بعيد. والأول أظهر به جزم الموفق ابن قدامة وغيره. وقال ابن المقري رحمه الله في شرح العمدة: معنى لم يأكل أي لم يستغني به، ويصير له غناء عوضا عن الإرضاع، لأنه لم يدخل في جوفه شيء قط. ومثل هذا يعني كثيرا ما يحصل إذا بلغ الشهر الخامس غالبا والسادس، يبدأون يعطونه أكلا في الغالب في هذا السن، وبعضهم أيضا من الرابع، من الشهر الرابع يعطيه الطعام، وربما يجتزئ به بعض الرضع طوال اليوم، ويرضع ربما في الليل، فنعم ربما يصبح غالب يومه وهو يأكل من هذه المطعومات. الحليب الصناعي يعتبر من الأطعمة وليس من اللبن، فإذا أرضع الطفل من الأشهر الأولى بهذا الحليب المصنع فالحكم فيه الغسل. طيب، فهل هو نجس بول الرضيع الغلام الصغير؟ نعم أبو موسى، نجس أبو طاهر نجس، والرش يدل على نجاسة ولكن نجاسة مخففة. وأما أبو داود الظاهري فقال طاهر ولم يوافق على ذلك. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: لا خلاف في نجاسته، وقد نقل بعض أصحابنا إجماع العلماء على نجاسة بول الصبي وأنه لم يخالف فيه إلا داود الظاهري. قال الخطابي وغيره: وليس تبييز من جوز النضح في الصبي من أجل أن بوله ليس بنجس، ولكن من أجل التخفيف في إزالته، فهذا هو الصواب. وأما ما حكاه الحسن بن بطال ثم القاضي عياض عن الشافعي وغيره أنهم قالوا بول الصبي طاهر فينضح فحكاية باطلة قطعا، يعني لم يثبت عن الشافعي هذا القول. وكذلك الحافظ رد على ابن بطال وابن عبد البر إذ نسبوا إلى الشافعي وعلى أحمد القول بطهارته. قال الحافظ في الفتح: ولم يعرف ذلك الشافعية ولا الحنابلة، وكأنهم أخذوا ذلك من طريق اللازم، يعني أنهم عندما قالوا يكفي النضح فيلزم أنهم يقولوا بطهارته. قال وأصحاب المذهب أعلم بمراده من غيره. قال رحمه الله تعالى عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في دم الحيض يصيب الثوب تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. متفق عليه. الحديث جاء في دم الحيض، والحت بمعنى الحك، المراد بذلك إزالة عينه ثم تقرصه بالماء دلك بطرف الأصابع يسمى قرصا، الدلك بطرف الأصابع يسمى القرص، ثم تنضحه ثم تصلي فيه. دم الحيض والنفاس نجس بالإجماع. قال الشوكاني في النيل: اعلم أن دم الحيض نجس بإجماع المسلمين كما قال النووي، واختلفوا في بقية الدماء. بقية الدماء حصل فيها الخلاف، ونعم وهناك آثار في المسألة نحب أن تبحث أكثر، فنأجل هذه المسألة إلى الدرس القادم. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.